وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام وأسكننا وإياكم دار السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى الرحمة. أسعد أن أكون فيه مع شيخي الفاضل صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله يا أخ أحمد.
أفضل الله حالك شيخنا، بارك الله فيك. كما تعودنا شيخنا، يعني لدينا أسئلة تترة، يعني نبدأ. سائل بيسأل: كنت قد استقلت من وظيفتي كمدير لبنك لكونه بنكا ربوي، واليوم أنا أدير شركة وأحتاج إلى سيولة، ولي صديق يمكنه مساعدتي ويريد أن يكون له نفع من توظيف ماله في تجارتي، وأعلم أن هذا ممكن، فما هي الاحتياطات التي يجب أن أخذها حتى أتجنب الربا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للأخ السائل الذي كان مسؤولا كبيرا في بنك ربوي، أرجو أن يعلم أن الاستثمار الإسلامي يختلف تماما عن استثمارات البنك الربوي. فالبنك كما هو معروف في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض، هذه تجارة البنك التجاري، والقانون ينص يحظر على بنك التعامل في العقارات أو المنقولات، البيع أو الشراء أو المقايضة. ولعله قد تاب توبة تقبل من الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يعرف النشاط الذي لا يكون فيه ربا.
صحيح.
فنقول له من البداية استبعد فكرة القروض، لا اقتراض ولا إقراض، وإنما عندك العقود التي هي في الفقه الإسلامي وفي كتاب موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة في باب كامل عن العقود البديلة للإقراض الربوي. يعني هدفي من هذا الباب أن وظيفة البنك الربوي هو الإقراض الربوي.
نعم.
وظيفة البنك الإسلامي الاستثمار. ما العقود التي يستخدمها البنك الإسلامي أو التاجر المسلم بعيدا عن الإقراض والاقتراض؟ في هذا الباب عدة عقود، فترجع إلى هذه العقود وتقرأ هذه العقود وتنظر ما العقد الذي يتناسب مع الذي يريد استثماره مع استثمار مالي معك، اختر عقدا من هذه العقود، ولكن هذه العقود أيضا فيها عقد بينت أنه غير جائز، إنما بعض البنوك الإسلامية تتعامل به فذكرته وبينت فيه أنه عقد غير جائز.
طيب، هنفصل في ذلك شيخنا، ولكن نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أحمد، كيف حالك؟
بارك الله فيك، تفضل يا أخي.
وشيخ الجليل،
جزاك الله خيرا، تفضل.
سؤالي على الزكاة يا شيخ.
تفضل.
متى نخرج من الزكاة من الأصل من الإبل والغنم والبقر؟ متى يبلغ العدد نخرج منها هي؟
نعم حاضر.
شكرا.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير. مع اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل سؤالك يا أخي، أنت على الهواء. تفضل.
شيخنا شيخ علي فاروس بارك الله فيك. كنت عايز أسأل عن شركات تمويل عقاري. في عندي شقة عايز أخلي شركة تمولها لي يعرف حد أقصى 80% من قيمة الوحدة، وبيبقى فيه على القسط الشهري لو حصل تأخير بيبقى فيه 1.5% من قيمة القسط غرامة يعني زيادة، وفي تأمين للقسط برضه 200 جنيه اللي هم تأمين على الحياة وتأمين على الوحدة لو جرى لي أنا حاجة أو جرى للوحدة.
نعم.
بس انا كنت عايز اسال الحكم اتعامل مع شركه التمويل العقاري دي، هي تبع لبنك اللي هو التمويل والتعمير.
خلاص يا اخي ان شاء الله شيخ يجيبك. بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا شيخنا.
جزاكم الله خير، اسال الله حالك. شيخنا نرجع الى تفصيل هذه العقود لفضيلتك.
ينظر الى العقود ويقرا وينظر الى العقد المناسب، واذا في اي استفسار يسال، ذكر يعني باعتبار انه قضى حياته في المعاملات الربويه وهذا أمر جديد عليه، فإذا وجد شيئا يعني لا يستطيع أن يطبقه تطبيقا صحيحا فليسأل، سواء يسأل عن طريق هنا أو طريق هاتف المنزل.
نعم بارك الله فيك. طب شيخنا نجيب عن سؤال أخينا المبارك، يقول متى نخرج الزكاة وما هي أنصبة هذه الأشياء الإبل والغنم والبقر؟
ده سؤال هذا السؤال ليس معاصر. هذه الزكاة كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فأشياء لأنه صوب 40 أقل من 40 ليس فيه زكاة.
نعم.
ما وصل 40 إلى 40 هذا تبدأ الزكاة إلى 120 شاة واحدة.
نعم.
من 121 يخرج شاتين وهكذا يعني. نعم. هذا موجود في كتب الفقه لا يحتاج إلى السؤال عنه. وبالنسبة للإبل إنه صاب 5 من الإبل يخرج عن 5 من الإبل شاة واحدة.
نعم.
ثم يظل يخرج عن كل 5 من الإبل شاة، بدأ من 25 يخرج بقى من الإبل،
يخرج من أصل الإبل.
نعم نعم.
طيب نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله عنا كل خير.
أكرمك البارس، تفضلي أختي.
كنت قد اتصلت بكم سابقا وطلب مني الشيخ مزيد الإيضاح عن سؤالي.
تفضلي.
سؤالي أني ورثت أنا وأبنائي مبلغ من المال من عمله تحت مسمى منحة رأس المال، واضطررت أن أضعه في بنك ربوي لحفظه لأنه ليس لدينا بنوك إسلامية، طبعا في نيتي أن نتخلص من الفوائد، وأنا امرأة لا أستطيع أن أدير مشاريع لأنمي هذا المال مخافة إهداره وأبنائي لا يزال صغار، فهل علي هذا المال زكاة؟
حاضر يا أختي، بارك الله فيك، جزاكم خير. شفنا أخونا بيسأل عن شركات التمويل العقاري، يعني تمويل 80% وغرم التأخير وتأمينها على الحياة
في كل البلاوي. التمويل العقاري تعامل فيه بالربا، الربا في أصل التمويل، والربا فيه إذا تأخر، ولذلك لا يجوز أن نلجأ إلى التمويل العقاري إلا عند الضرورة.
ما
لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز اللجوء إلى التمويل العقاري. ثم عندنا المصارف الإسلامية تقوم بالتمويل العقاري تمويلا إسلاميا، فهنا يمكن أن يبحث مع المصارف الإسلامية هذا التمويل.
نعم
نعم.
طيب سؤال أختنا تقول هي أخذت منحة سمع منحة رأس المال عندهم هي وأولادها واضطرت أن تضعه في بنك ربوي لأنها يعني لا يوجد بنوك إسلامية، فبتسأل هل على هذا المال زكاة؟ هذا أولا، ثم يعني ماذا تصنع وهي لا تجد بنوك إسلامية؟
الحقيقة مشكلة فعلا، لأن هنا لا يجوز التعامل بالربا، الإقراض بالربا محرم لا تبيع حاجة ولا ضرورة. يعني قلنا هنا تضع أموالها بفوائد ربوية لضرورة، لا توجد ضرورة، الحاجة لا توجد هذه الحاجة، يعني الحاجة والضرر، الحاجة هنا أو الضرر لا تبيح التعامل بالربا. التعامل بالربا يرتفع الإثم عند الاقتراض، أما عند الإقراض فلا، وهذه إقراض، هذه حالة الإقرار. فإذا هنا يعني ماذا أقول لها في الاستثمار؟ يعني هي أدرى بالاستثمار في بلادها، فإن وجدت استثمارا حلالا فلتفعل، وإلا فليكن الإيداع في البنك لحفظ المال وليس في فوائد ربوية. والأصل في هذا المال أنه متى بلغ النصاب وكان فائضا عن الحوائج الأصلية، هذه نقطة مهمة، أن يكون فائضا
عن الحوائج الأصلية،
عن الحوائج الأصلية، وحال عليه الحول ففيه زكاة، ونسأل الله تعالى أن يبارك لها في مالها.
آمين رب العالمين. وأيضا شيخ نحن ننصحها أن تنمي هذا المال حتى لا تأكله الزكاة والصدقة.
ما تتسأل أين؟
نعم،
المشكلة هنا
أي
البنوك الربوية وهي لا تحسن الاستثمار، أين تستثمر؟ لعل الله عز وجل يفتح لها بابا.
آمين رب العالمين،
ويتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
نسأل الله تيسيرا من عندي.
نعم،
بارك الله فيك. نستقبل أخونا إبراهيم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الله يسعدكم.
أخف الصوت التلفاز وتفضل سؤالك يا أخي.
أسأل الشيخ عن الوساطة. أنا أسأل الشيخ حضرتك والله عن وساطة الشيطان. الشيطان وقت تلاقي وساطة في الصلاة صباحا ومساء عند قراءة القرآن، عند قراءة سورة البقرة، لدرجة أننا في حالة الجنون.
خلاص يا أخي بارك الله فيك، يعني كما اتفقنا هذا سؤال عن الوسواس شيخنا، فكما اتفقنا يعني هذا اليوم يوم المعاملات المعاصرة، وإن شاء الله نعرض سؤالك على مشايخنا طوال أيام الأسبوع ويجيبونك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي اختي، اخفض صوت الفاز واسالي.
مثلا زوجي عايز يحط الفلوس بتاعته في البنك وانا مش عايزاه يحطها، قلت له لو حطيتها يبقى مش هنستعمل الفوائد، برضه هو مصمم ان هو يستعمل الفوائد، ومش عارف اقول لك بص لدرجه ان هو بيحلف على.
خلاص يا اختي وصل سؤالك. يعني شيخنا هذا السؤال من هذه الأخت، يعني جزاه الله خيرا على هذا الحرص. أولا يدخل زوجها يريد أن يضع ماله في بنك ربوي، فهي ألحت عليه ألا يصنع، فقال لا لا يعني أنا أصنع هذا، وقالت له خلاص من أخص الأرباح، قال لا لا أنا أخذ الأرباح، حتى أنه سمعت منها قبل أن ينقطع الاتصال أنه في أحيان يعني ربما يقسم عليها أو يحلف عليها حتى بالأيمان أنه لابد أن يصنع هذا.
جزاها الله خيرا وهذا زوجها،
آمين،
لأن زوجها ضل أن يصر على التعامل بالربا وبمال زوجته، فهذان خطأان كبيران، التعامل بالربا وإكراه الزوجة على أن تتصرف، أن يتصرف هو في مالها. زوجها ذمة مالية مستقلة، لا يجوز زوجها أن يجبرها على هذا. ولذلك نقول لابنتنا هنا ضع المال في بنك إسلامي وليس في بنك ربوي، ثم ما يأتي من بنك الإسلامي الأرباح رأيت أن تعصي زوجك شيئا منها فهذا من باب حسن المعاشرة، أردت أن لا تعطي هذا حقك، وزوجك لا يستطيع أن يجبرك، من ناحية شرعية لا يجوز اطلاقا. استغل سلطته كزوج، فلنعلم أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، والزوج لا يرزق، وإنما هو فقير يرزق. فالإنسان إذا كان توكله على الله وحده سبحانه وتعالى لا يهتم مثل هذا. لا نقول هذا يعني لا نريد حسن المعاشرة، لا، حسن المعاشرة لكن في الحدود والضوابط الشرعية. إنما إجبار الزوجة عن التعامل بالربا هذا أمر لا يجوز.
بارك الله فيك. يعني شيخنا سائل بيسأل، هناك بنك إسلامي عند فتح الحساب وإيداع المال فإن كل 50 دينار في حسابك هو كوبون لجائزة يوزعها البنك، كوبون يصدر يوزعها البنك للعملاء. يسأل فهل هذا جائز، وهذا التعامل مع هذا البنك جائز أم لا؟
هو هذا لا يعني لا يبين كل التعامل مع البنك.
نعم.
يعني هذا يحتاج إلى أن ننظر إلى العقود المستخدمة في البنك، ولعل السائل يعني يحضر لنا نموذجا من العقود التي تعمل البنك، ويمكن أن يضع هذا النموذج على موقع على الإنترنت إذا كان إذا لم تكن في القاهرة.
نعم.
أليسالوس لندرس هذا العقد. فعلى كل حال نقول لا نشترك في هذا الذي هو مثل اليانصيب، مثل القمار، لا نشترك فيه.
هذا مثل اليانصيب مثل القمار.
نعم.
إنه كل 50 دينار أو ما شابه يعني كوبون لجائزة يصدرها البنك.
نعم. وهذا الكوبون للجائزة مأخوذ أصلا من الأرباح أو الفوائد.
نعم.
يعني الأرباح مثل الأرباح التي يعلن عنها أو الفوائد القانونية، هنا نجد أنه يأخذ جزءا من هذا ليجعله
جوائز
وكوبونات. وكوبونات. نعم.
نعم. بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي.
شيخ علي، أنا كنت بخصوص التمويل العقاري.
أيوة.
كنت عايز أعرف ما هي الضرورة لا يعني أخلي تمويل أتعامل مع شركات التمويل العقاري.
الضرورة إذا لم يكن هناك وسيلة أخرى، يعني بحثت عن بنوك إسلامية فلم تجد، بحثت عن شركات تمول تمويل إسلامية فلم تجد. أنت محتاج ضرورة السكن، عندك سكن تسكن فيه إذا ليس هناك ضرورة. إنما إذا لم يكن عندك سكن تسكن فيه ولم تجد وسيلة تشتري السكن عن طريقها وسيلة حلال، عندئذ تكون هنا الضرورة، والضرورة تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. يعني كنت في حاجة إلى غرفتين لا تشتري سكنا بثلاث في ثلاث غرف، يعني تأخذ الضرورة. مع الضرورة يعني هنا كما قلنا تقدر بقدرها. فإن شاء الله على الله عز وجل يفتح عليك بشيء غير التمويل العقاري.
الله يبارك فيك يا شيخنا وجزاك الله خيرا عنا يا شيخنا، ربنا يبارك فيك.
شكرا.
أسأل الله حالك. بارك الله فيك يا أخي، جزاكم الله خيرا. شيخنا سائل بيسأل، هل يجوز أن أبدل سيارتي بسيارة أخرى على أن أعطي صاحب السيارة الأخرى مقابل الفرق بين السيارتين؟
نعم. سيارة بسيارتين وسيارة بعشرين سيارة كل هذا جائز، لأن هذا ليس من الأموال الربوية.
نعم.
يعني تبادل لو مثلا بمثل تساوي هذا في الأموال الربوية، أي الأموال التي يجري فيها الربا.
نعم.
وهي حديث الأصناف الستة، الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه الأصناف الستة.
نعم.
ويلحق بالذهب والفضة النقود الورقية، ويلحق بالأصناف الأربعة الطعام. غير هذا من السلع والمعادن ما دام ليس من أموال الربوية، أي الأموال التي فيها الشروط التي لابد من الالتزام بها وإلا وقعنا في الربا، هنا لا يشترط التساوي ولا التقابض في المجلس.
نعم. بيسأل: اشتريت شقة بالتقسيط وأريد بيعها، فما حكم قول المشتري بأنها كلفتني مقدم عند الشراء فقط لإقناعه بالمبلغ المطلوب، والحقيقة أنها لم تكلفني هذا المقدم؟
يعني لا ندري كيف أن الإنسان يستبيح لنفسه الكذب ليأخذ مال غيره بحق غير حق. استباحة الكذب هذا أمر لا يجوز لأي مسلم،
نعم،
أن يستبيح لنفسه الكذب مهما كان ما سيعود عليه نتيجة هذا الكذب، حتى لو سيعود عليه الملايين لا يكذب. ويعني المؤمن يعلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها.
صحيح،
تفضل.
لكن تفضل الشيخ، يعني هو بيتكلم حتى في باقي السؤال بيتكلم أنه هذا برضاه، يعني بيقول هذا المبلغ الزائد هو أعطاه لي برضاه.
يعني الرضا في العقود
كيف يكون الرضا مع كذب؟
نعم، العقود الرضائية مثل البيع والشراء والإيجار وإذاك من العقود الرضائية اشترط فيها الرضا.
نعم،
لكن الرضا لا يحل الحرام.
الرضا
لا يحل الحرام.
لا يحل الحرام،
نعم. يعني الرضا على أن يكون العقد متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية،
نعم،
مع الرضا، يعني لا يكون هناك إجبار ولا إكراه ولا ذلك، وإنما بالرضا. لكن العقد نفسه ما هو؟ نحن في عصرنا معظم الجرائم الكبيرة بالرضا.
صحيح،
فلا نجد أحدا يدخل البنك الربوي بالشرطة غصبا عنه رغم عنه،
يقتضد بالضبا بالرضا.
ولا نجد أحدا يدخل دار دعارة في أماكن التي تباح الدعارة يدخل بالقوة.
نعم،
يقول بالرضا. لا، الرضا في العقود المستوفاة للشروط، إنما بالرضا هناك الكذب أو الخداع أو الغش أو الخيانة، هذا ليس رضا.
نعم،
ولا يحل العقود المحرمة.
جزاكم الله خيرا شيخنا، نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. صار موجود؟ طيب. شيخنا، يعني سائل بيسأل: أردت بناء منزل في وطني بتونس وأنا أعمل في الإمارات، فأخذت قرض يسمى قرض بيع السلم من بنك إسلامي، وذلك بقصد بناء السكن، فما حكم هذا القرض؟
بيع السلم جائز، ولكن ماذا بعت؟ يعني ما الذي بعت حتى يكون سلما؟
نعم،
يعني بيع السلم البائع يأخذ الثمن في الحال، وفعلا يمكن بهذا الثمن أن يبني هناك في البلد الذي ليس فيه بنك إسلامي. لكن السلم بيع دين موصوف في الذمة، موصوف بصفات تمنع الغرر أو الغش أو يعني. إذا كان هذا المبيع تعاقد مع المشتري عليه فيتثمن من حقه، والمبيع يسلمه في الوقت الذي محدد تبع العقد. وإذا لم يتم تسليم المبيع في وقته لودين هذا وانفسخ العقد، عليه أن يرد الثمن في الحال.
جزاكم الله خيرا، نستقبل أخانا أبو رحمة من الأردن. السلام عليكم. رحمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله وبركاته.
كيف حالكم؟
أكرمك البالي، تفضل سؤالك.
الله يكرمك. لو سمحت، أنا مصري شغال في الأردن في مؤسسة حكومية.
نعم.
المؤسسة الحكومية دي بتاخد منا يعني في الشهر من الراتب بتاعنا 10 دنانير أردني زي الضمان الاجتماعي كده. بيحط عليهم هم من عندهم 20 دينار في الضمان الاجتماعي. بنيجي احنا لما بنحب نقبض الضمان دي ده بنقبض 20 دينار، والمؤسسة الضمان بتاخد التلت التالت. العشر دينار اللي هم بيحطوهالنا دي كده يعتبر ربع ولا عادي؟
طيب يا أخي بارك الله فيك، جزاكم خيرا. شيخنا، يعني سؤال أخونا أبو رحمة، هو بيعمل في مؤسسة حكومية والمؤسسة بتقسم منه كل شهر 10 دنانير ويضعهم عليها 20 دينار، ولما يأخذ بعد ذلك المبلغ بيأخذ يعني إلى 20 دينار، أو يعني ما جمع من 20 دينار والمؤسسة تأخذ الثلث، يعني كأنه 10 دنانير اللي دفعها هو. فبيسأل يعني هذه الزيادة التي تضع المؤسسة أو يعني هذه 20 التي أخذها حكمها؟
يعني ما تضع المؤسسة لا شيء في أن يأخذها، لكن إذا كان هذا كله موضوعا في بنك ربوي فسيضاف إلى ما دفعته المؤسسة وإلى ما دفعه هو الفوائد الربوية، فإذا أضيفت فوائد ربوية فعليه أن لا يأخذها، وإن أخذها أن يتصدق بها أن يتخلص منها. إنما ما دفعه هو وما دفعته الشركة لا شيء في أن يأخذ الاثنين معا. فإذا كانت المؤسسة تأخذ الثلث أي تأخذ نصف ما دفعت، فهو يأخذ ما دفع ونصف ما دفعت، هذا لا شيء فيه إطلاقا.
جزاكم الله خيرا شيخنا، نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل.
مولى أحسن لك إيه؟
تفضل يا أبا الرحمن.
أنا من المني حضرتك وأنا موظف وبطلع حاجات كده، بس عندي دكان فاضي، ما ينفعش إن أنا أحط بضاعة أو صغير أو معيش فلوس مثلا إن أنا أجيب الحضرات الدكان.
نعم.
فينفع إن أنا يجي الزبون عندي يتفق معايا بدون ما ألزمه بأي التزامات ان ياخد ورق او اخد مقدمه او اي حاجه، بحيث ان بعد كده اجيب الحاجه دي ان عجبته وخدها بالسعر اللي بقول عليها دينار بقسط، خدها قسط خدها، ما خدهاش يسيبها لي في المحل.
ماشي يا اخي، بارك الله فيك.
شكرا،
جزاكم الله خيرا. نستقبل هذا الاتصال الاخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
ابو زياد تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أسلم على دكتور علي سالوش.
يا مرحبا يا ابن، حياك الله يا ابن.
أنا يعني بدي أعمل أفتح محل الإنترنت، وبدي أفتح محل الإنترنت وذهبت لي جمعية تنموية، ويعني هذا القرض حاب أثر عليه قرض ربوي أو لا، يعني أخذ 4000 جنيه مثلا وأرجع 4400.
نعم، حاضر يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا أخونا أبو عبد الرحمن بيقول هو موظف ولكن عنده محل صغير، يعني لا يستوعب السلع إلى غير ذلك، فبيقول بيأتيه الناس يريدون أن يشتروا سلع من السلع بالتقسيط، فبيذهب ليشتري لهم هذه السلعة ثم يعرضها عليهم، فإن وافقوا أن يأخذوها بالتقسيط أخذوها، وإلا فبتبقى السلع عنده في المحل، فبيسأل بيقول بدون إلزام بدون أي شيء.
لا مانع من هذا إن شاء الله، ما دام اشترى ودخلت في ملكه وضمانه قبل أن يبيع فلا شيء في هذا إن شاء الله.
طيب، سؤال أخونا أبو زياد بيقول يريد أن يفتح محل إنترنت سايبر، وأخذ على هذا المحل يعني هناك مؤسسة أو إلى غير ذلك، يريد أن يأخذ منها قرض 4000 جنيه ويسدد 4400 على ما أظن.
وضع هذا قرض ربوي،
يعني يسدده بزيادة أو
لا؟ هو ذكر فعلا المبلغ، فهو بيتفق على المبلغ أي الفوائد.
نعم،
فهذه الزيادة فوائد ربوية فلا تلجأ لهذا، وكما نقول هنا لا تطلب رزق الله بغضب الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك. بيقول ما حكم المتاجرة في العملات والذهب عن طريق شركة، يتم إيداع مبلغ من المال وليكن 5000 دولار في حسابي لدى الشركة، وعند شراء دولار أو ذهب بمبلغ 10000 دولار تجنب الشركة 10% من القيمة وليس كامل القيمة كغطاء، وعند قيامي بالبيع لتلك العملية تقوم إما بإضافة الربح الحقيقي أو خصم الخسارة لحسابي. اسال يعني من هذا التعامل ذي الشيء،
هذا عمل غير جائز شرعا، لان التعامل في النقود والذهب والفضه بنص الحديث الشريف الذهب بالذهب والفضه بالفضه مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، وعند الاختلاف فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد.
نعم،
فإذا هنا لا يجوز التعامل إلا إذا كان القبض في الحال دون تأجيل أي شيء أي جزء من الثمن، لا يجوز هذا إطلاقا.
طيب شيخنا استقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخونا أحمد تفضل.
بالله يا شيخ، أنا عندي قيمة المرتب بتاعي، يعني نوفر بجزء منها، وفر جزء من قيمة مرتبي في السنة، وفي السنة الماضية بلغت قيمة النصاب، يعني مثلا بعد شهرين يعني يأتي موعد الزكاة، وأنا أريد أن أخرج الزكاة الآن نظرا للظروف التي تعلمونها في ليبيا وهناك ناس محتاجين، فأريد أن أخرج الزكاة قبل موعدها، فكيف أفعل في الشهرين المتبقيين عندما أضيف المال؟ هل يجوز أن أخرج الزكاة قبل موعدها أو لا؟ ولو أخرجتها قبل الموعد ماذا أفعل في القيمة التي سوف أضيفها على المال من مرتب الشهرين المتبقيين على موعد الزكاة؟
حاضر. أيوة نعم حاضر. بارك الله
فيك. بارك الله فيك، ولا تنسونا من الدعاء يا شيخ، الله يفتح عليك.
ربنا يصلح حوالك ويسر لك الخير أنت وأهل ليبيا جميعا، بارك الله فيكم. شيخنا سؤال أخونا أحمد من ليبيا، الدعاء له أولا.
نعم نعم، صلى الله تعالى أن يتولى إخواننا في ليبيا برحمته.
آمين رب العالمين.
وأن ينصرهم على ذاك الطاغية. صلى الله تعالى هذا.
آمين. هو بيوفر جزء من مرتبه، وهذا الجزء في العام الماضي بلغ النصاب يعني على مدار العام، وبيقول يعني هو يريد الآن أن يخرج الزكاة قبل موعدها، الزكاة ستحل بعد شهرين، فبيقول يعني الأوضاع اللي عندهم في ليبيا إلى غير ذلك والمحتاجين، يريد أن يخرج الزكاة قبل موعدها، وبيسأل عن الشهرين الباقيين ماذا سيصنع فيه.
الأصل في الزكاة أن تخرج في موعدها، ولكن يجوز لحاجة أن تخرج قبل موعدها، ولضرورة يجوز أن تؤجل بعد موعدها، لما الأصل أنها تخرج في الموعد. وهو يريد إخراج قبل الموعد لما يراه في ليبيا الآن، وهذه يعني نظرة طيبة وتصرف، نسأل الله تعالى أن يجزيها وخير الجزاء عليه. فليخرج قبل الموعد وليحسب الشهر، ما دام يعلم إن في كل شهر يدخر كذا، إذا في الشهرين القادمين معلوم أنه يدخر كذا.
نعم.
فيمكن أن يخرج العشرة أشهر وزكاة الشهرين بعد الشهرين، لأنه مضموم، يعني ما زاد على النصاب يتبع النصاب، فأخرج الآن عشرة أشهر، ثم في ذمتك إن شاء الله بعد شهرين زكاة الشهرين تكملة للعشرة أشهر، تكون السنة الحول الهجري قد مر.
نعم. نستقبل هذا الصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عادي استفسر بس على التأمينات، أعمل المكتب تأمين بدولة الكويت.
تفضل يا أخي محمد.
كل الشركات تكافلية عدا شركة واحدة تجارية، فما الحكم في هذا العمل؟
يعني أنت بتعمل في شركة أو مؤسسة تأمينات؟
تأمين لعدة شركات.
تأمين عند الشركات. طيب يا أخي بارك الله فيك. أخونا محمد شيخنا بيعمل في تأمين عند الشركات، فبيقول كل الشركات شركات تكافلية ما عدا شركة واحدة، فحكم العمل في
نسأل الله تعالى أن يعتتب هذه الشركة وتلحق بإخوتها من الشركات.
آمين وبركاته.
فتعامل مع كل الشركات مع ما عدا هذه الشركة، يعني أمامك متسع كبير، لأن يعني الوضع في كثير من البلاد العربية العكس.
نعم.
نشأت فكرة شركة إسلامية تكافلية والشركات الأخرى كما هي، إنما في الكويت والحمد لله، لأن الكويت نحت تحت الصحوة الإسلامية فيها مبكرة من فضل الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله.
فعليك إذا تتعامل مع شركات التأمين تكافلية، ولا تتعامل مع هذه الشركة الوحيدة التي هي لم تسلم بعد.
طيب شيخنا نأخذ هذا الاتصال ثم نعود إلى هذا السؤال لأخونا محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أخونا جلال تفضل.
بقول حضرتك أنا يعني بخرج لصلاة الفجر كل يوم، فيقابلني في الطريق مكان ملهى جلال منه، يقابلني في الطريق ملهى يكون فيه طبعا اشياء صاخبه وغير طيبه يعني، فبأدي صلاه الفجر وارجع والاقي نفسي ان مالها شغال، هل هنا انا مقصر في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا ماذا افعل؟ رجاء يا شيخي تجيبني بصراحه شديده.
خلاص ابشر يا اخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. طب شيخنا، عودة إلى سؤال أخونا محمد بعضات من الكويت، يعني إن كان هو يعمل في المؤسسة التي تتعامل مع هذه الشركات، وهذه الشركة وحيدة منهم تتعامل لم تسلم بعد كما قلت فضلتكم، والبقية يعني على الإسلام والحمد لله،
أشرف إسلامها
الحمد لله، فيعني حكم العمل، حكم العمل في هذه المؤسسة التي تتعامل مع الشركات جميعا.
هذه المؤسسة يتعامل مع في كل الشركات مع هذه الشركة،
يتعامل مع كل الشركات مع هذه الشركة.
نعم نعم،
يعني كأنه أيضا من باب الأمر منكر عليها حتى تسلم.
نعم نعم،
جزاكم الله خيرا، نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم أخونا أبو محمد. السلام عليكم. طيب قطع اتصال. طيب سؤال أخونا جلاله الشيخ، يعني أمر عنوف عن المنكر ويقول يعني أذهب إلى صلاة الفجر ثم وهو في طريق يرى من المنكرات ما يكره، ملهى ليلي إلى غير ذلك.
نعم نعم، الملاهي الليلية الأمر المعروف والنهي المنكر هو إغلاق هذه الملاهي وإيقاف عمل هذه الملاهي وإيقاف كذا، لكن هل يستطيع؟ أمر منكم منكرا فليغيره بيده، هل يستطيع بيده؟
هذا لولي الأمر،
لا يستطيع.
نعم.
بلسانه، لو دخل ملهى بلسانه يستطيع أن يغير؟ لا يستطيع. فلم يبقى إلا ما هو عليه الآن، وهو الإنكار الشديد بقلبه.
نعم.
إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى ويتمكن من إيقاف مثل هذا. الحقيقة مسألة إن في ساعة السحر وفي الفجر وإلى الفجر وكذا، هذا المنكر الشديد إنكار، يعني هذا أمر لا ندري هل هو في دولة إسلامية عربية أم في دولة كافرة، لا ندري في أي دولة هو.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيد، يعني
ذكرت في الدولة؟
لا ما ذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيد لنا يعني من يزيل عنا هذه المنكرات جميعا، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
حسان.
تفضل أخي حسان.
أنا عايز أسأل وضع الفلوس في البنك وأخذ عليها نزلة.
أي بنك؟ البنك التجاري ولا البنك الإسلامي؟
أي بنك، أي بنك، أي بنك في البنوك البلد.
طيب. حاضر يا أخي. بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
نستقبل هذا الاتصال الآخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخونا عمر تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك يا أخي.
تفضل سؤالك يا أخي بارك الله.
أنا والله عندي مشروع صغير.
نعم.
ومقدم رئاسة مجلس الوزراء الصندوق الاجتماعي للتنمية، وقالوا هنساعدك وعلى أساس هيدوا لي قرض وأدفع كل شهر جزء.
نعم.
ايه
حضر يا اخي بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا يعني اخونا حسان بيسأل سؤال عام، يقول وضع المال في اي بنك من البنوك واخذ الفوائد. قلت له اي بنك؟ قال اي بنك.
يا ابن العزيز الاخ حسان، البنوك تنقسم الى بنوك ربوية وبنوك اسلامية، فلا تجمع بين النوعين، لان الايداع في البنوك الربوية استحلال، والايداع في البنوك الاسلامية الارباح ان شاء الله تكون حلالا. فإذا أنت إذا أودعت في بنك إسلامي وجاءتك أرباح فهذه أرباح حلال، إذا أودعت في بنك ربوي وجاءتك فوائد ربوية فهذا حرام، حتى نفس الإيداع في نفسه دون أخذ الفوائد، لأن قرار المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي.
نعم.
ولعل الأخ يتصل بي بالهاتف لمزيد من الكلام وبيان ماذا يفعل.
طيب شيخنا، سؤال أخونا بيتكلم عن مشروع، يريد أن يصنع مشروع ويريد أن يأخذ قرض من صندوق تابع لمجلس الوزراء، نجيبه لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي سؤالك.
أنا زياد من تونس، اتصلت منذ قليل.
أهلا ومرحبا، تفضل.
أنا يعني عندي سؤال ثاني، فهمتني؟ حابب يعني أتعامل.
قطع اتصال.
نعم.
طيب سؤال القرض.
نعم، قرض واضح، قرض ربوي، وأن يأخذ قرض ربوي ليستثمر، فإذا فشل المشروع يكون عليه الأصل والفوائد الربوية، هذا واضح أنه غير جائز.
نعم.
الاستثمار في الطرق الإسلامية للاستثمار، إنما الاستثمار عن طريق قرض ربوي لا يجوز.
شيخنا، في سؤال يعني سائل بيقول، في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي بخصوص عقود التوريد جاء ما يلي: إذا كان محل عقد التوريد سلعة يتطلب صناعة فالعقد الاستصناع تنطبق عليه أحكامه. يقول: وسؤالي، هل يشترط في المورد أن يكون هو من يصنع البضاعة، أم يكفي بأن يتكفل بتوريدها ويطلب من أطراف آخرين تصنيع البضاعة؟
الصانع الذي يتفق مع المستصنع، يعني الذي يطلب هذا مستصنع.
نعم.
والذي يورد فهذا صانع. السلع التي تدخلها الصناعة، يعني لا نجد نقول هذا مثلا في القمح لأنه لا يصنع.
نعم.
إنما سلعة تدخلها الصناعة، أي صناعة، هنا عقد استصناع. وعقد الاستصناع لا يشترط أن من يورد الشيء المصنوع أن يكون هو الذي صنعه.
لا يشترط.
لا يشترط. ولذلك يعني ابن السائل أضرب له مثلا: الذين يدخلون في مع البنوك الإسلامية في عقد استصناع، بحيث أنهم هم الذين يطلبون الصناعة والبنك هو المستصنع.
يعني يضمن البنك أن يبني لهم بيتا إلى غير ذلك.
نعم. يعني يأتي بكذا سيارة منك. فالصانع هو البنك الإسلامي، والمستصنع الذي يطلب الصناعة هو العميل.
نعم.
البنك الإسلامي إذا كان لا يستطيع أن يصنع، ماذا يفعل؟ يدخل في عقد استصناع موازي. عقد موازي، ما معنى عقد موازي؟ يعني هو اتفق مع شخص بأنه سيبني له برج.
نعم مثلا.
وفي البيانات كاملة، واتفق على ثمن محدد، وهذا الثمن مؤجل.
نعم.
يعني في الاستصناع يجوز التأجيل، إن في السلم لابد من دفع ثمن.
نعم.
في الحال فالبنك اتفق معه على هذا، ثم تعاقد مع مقاول وبنى شركة لتنفيذ هذا العقد.
نعم.
يعني البناء، ولكن المسؤول أمام المستصنع هو البنك الإسلامي. لذلك يكون هنا عقد استصناع أصلي وعقد استصناع موازي. العقد استصناع الموازي البنك فيه مستصنع
يطلب الصناعة من المقاول،
مستصنع.
نعم.
والعقد الأول بنك فيه صانع.
نعم.
فهو صانع لكنه لم يصنعه بنفسه، وإنما استصنعه عن طريق من يصنع، فهذا جائز.
فليس شرطا أن يكون هو الذي يصنع.
نعم.
الصناعة.
نعم.
نستقبل هذا الصال، أخونا عادل من الكويت. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك الشيخ.
أكرمك الباري، تفضل.
بشر الشيخ، بارك الله فيك.
تفضل سؤالك شيخ معك.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا
شيخ، بارك الله فيك. بغيت أسأل بس عن المضاربة، وأشتري أسهم في بيت التمويل الكويتي، هل هذا جائز؟ بيت التمويل الكويتي، هذا السؤالي. أشتري أسهم والمضاربة في الأسهم.
حاضر حاضر، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني سؤال أخونا عادل من الكويت والد الشيخ، تكلم عن المضاربة في الأسهم، يعني عامة هو خاص يعني بنك معين أو مصرف معين، لكن المضاربة في الأسهم، شراء أسهم والمضاربة فيه.
كلمة مضاربة في البورصة لها معنى خاص، لأن المضاربة في الفقه الإسلامي صاحب رأس المال يشترك مع عامل، والعامل يستثمر، والربح يقسم بين اثنين بالنسبة المتفق عليها، والخسارة صاحب رأس المال.
نعم.
هذا غير المضاربة في البورصة. المضاربة في البورصة نوع من القمار، وما أظن أن البنك الإسلامي يتعامل بهذا النوع من القمار. فإذا لعل الأخ سائل يذكر كان مضاربة ولا يقصد بها المضاربة في البورصة، وإنما يقول بأن المضاربة يقصد بها أنه يشتري ويبيع، لكن هذا فهذا ليس مضاربة، لا مضاربة شرعية ولا مضاربة بمفهوم البورصة.
نعم.
الأسهم، شراء الأسهم عن طريق بنك إسلامي معناه أن البنك الإسلامي لابد أن يشتري الأسهم باسمه أولا ثم يبيعها للآخر.
نعم.
لكن هذا في الواقع لا يتم، لأن البنك الإسلامي لا يستطيع أن يشتري هذه الأعداد كمية كبيرة من الأسهم باسمه.
نعم.
ثم ينقلها إلى العميل، وإنما عادة البنك الإسلامي يشتري باسم العميل وهو الذي يدفع الثمن. إذن في هذه الحالة لم يتم تملك البنك الإسلامي للأسهم، لأن لا يجوز البيع إلا إذا تملك البائع المبيع ودخل في ملكه وضمانه. ما نعرفه في الواقع العملي هو أن الأسهم لا تدخل في ملك البنك الإسلامي ولا في ضمانه. فإن كان ابن السائل يعلم غير هذا فليخبرنا. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل بيسأل، هل للربح في البيع حد معين في الشرع من حيث القيمة المادية؟ يعني مثلا لا ربح فوق الثلث أو ما شابه.
ليس في الإسلام حد للربح. نحن بحثنا هذا الموضوع في المجمع، تين أيضا أن هذا ليس فيه حد في الإسلام، لكن الإسلام وضع ضوابط وشروط. فمنع الغش، منع الاحتكار، منع الربا، منع التناجش، نجس.
نعم.
فمنع ما يؤثر في السوق تأثيرا سلبيا، وأبقى ما هو متفق مع الشرع.
نعم.
نعم.
سائل بيسأل، أعمل في شركة خاصة ويوجد حوافز وبرنامج ادخار للموظف، وكل سنة نتسلم مخصص الادخار الذي يوجد به مال ربوي. يقول، وبفضل رب العالمين، يعني أنا يتم حساب هذا المال الربوي مع أحد المشايخ عنده. يقول، فماذا أفعل بالمال الربوي؟ هل أقسمه على محتاجين دون أن أرجو الأجر من ورائه، ولا أقصد الصدقة بذلك؟
نعم تفعل هذا، ولكن لماذا تشترك في هذا النظام الربوي؟
نعم.
يعني مثل هذا الأصل ألا تشترك فيه. نعم.
معنا هذا اتصال أخونا حسن. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي. تفضل، بارك الله فيك.
بالله عشان أنا سحبت فلوس زمان من البنك، بس هذا الكلام من فترة، يعني سحبت فلوس وسديت يمكن آخر قسط من حوالي شهر أو شهرين، فأنا سديته بأرباح وسديته كله، لكن يعني ما ودعك نفس حد، فهل علي وزر علي فيد علي لك علي أي شيء؟ بس مع انه رغم انه كان برضو في ناس دفعت او الوالد تحق، واني سديت برضو رغم عن ذلك، والله اعلم. بدون افضلكم الله، جزاكم الله خير.
بارك الله فيك جزاكم الله خير. أخونا حسن شيخنا بيتكلم وسحب مبلغ من البنك وبتقدير ربنا إن شاء الله تعالى وفضله يعني هو سدد المبلغ بفوائده وكل شيء، فبيسأل يعني هل عليه شيء؟
نعم عليه أن يكثر من الاستغفار وأن يندم على ما فعل وألا يعود إلى مثل هذا. أنا الربا هذا من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات،
ولا يعود لمثل ذلك أصلا.
نعم نعم،
لأنه ذكر يعني الوالد أيضا صنع مثل ذلك وأخذ فيصنع هذا، فيعني
الاستمرار يعني استباحة التعامل بالربا. فتصور أن مسلما يستبيح كبيرة من أكبر الكبائر ثم يتخلص من الزيادة، ما معنى هذا؟ يعني فرضنا أن امرأة عاهرة تزني وتتخلص من الأجر الذي تأخذه ولكن تستبيح العمل، يقال هذا استباحة زنا، واستباحة الربا تأخذ أشد من استباحة الزنا.
نعوذ بالله من ذلك. نعم. سائل بيسأل الشيخ، أنا لدي مقهى إنترنت فهل مكسبها حلال أم حرام؟
لا أدري ماذا تفعل في مقهاك، فإن كان ما تفعله حلال فهو حلال، حرام فهو حرام. يعني إذا كنت تترك من يأتي إليك يتعامل في بما يريد ويكون هذا الشخص يستحل حراما، فالوزر يقع عليك أنت أيضا لأنك أنت كنت الوسيلة لهذا الحرام.
نعم.
فلا تبقي هذا إلا إذا كان كل ما يدار ليس في مخالفة شرعية. أي مخالفة شرعية عليك وزرها إلى جانب من قام بها. نعم.
جزاكم خيرا. سائلة بتسأل، يعني زوجي لديه نقود أمانة من صديقه هو مبلغ كبير، وبتقول يعني استدان زوجي منه ليأخذ ويدفع في شقة، فبتسأل هل تجب عليهم زكاة؟ ولكن يعني الأمر متشابك، وفي يعني أنا عايز أسأل في هذا السؤال سؤال آخر ولكن نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. قطع اتصال. طيب شيخنا، يعني أولا هو أخذ أمانة ثم تصرف فيها بغير إذن صاحب الأمانة، ثم أخذ هذا المال ودفعه في شقة، ثم الأخت تسأل عن الزكاة.
أي زكاة من هنا؟ هنا الأمانات ترد إلى أصحابها كما هي، لا يجوز استخدامها إطلاقا إلا إذا أذن صاحب الأمانة، وإن أذن تحول عقد الأمانة إلى عقد آخر.
لا
يبقى عقد أمانة، أي وديعة. وديعة أصلها وديعة. العقد إذا صاحب الأمانة أذن لمن أمنه بأن يأخذ من هذا المال ثم يرده، فإذا كان المال نقودا فيكون إذن الأخذ منه قرض حسن يرد مثله، ولا تكون هنا أمانة وإنما يضمن هذا المال. على كل حال هنا من أخذ من المال واشترى به كل هذا بدون علم وفقط صاحب المال، هذا عدوان على المال وليس لها، ليس من حقه أن يفعل هذا.
جزاكم الله خيرا. نستقبل هذا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هاي من لوكسور.
أهلا مرحبا أخي هاني.
كنت عايز أكلم بس الشيخ علي من فضلك.
تفضل الشيخ معك سؤالك.
بس للسؤال حكاية الوديعة دفتر التوفير اللي في البنك، أنا حاعمل دفتر طبعا في البنك، البنك تجاري.
نعم.
معي ساعتك، لكن باجي باخر السنه باخد الفوائد دي وما مستغلهاش، يعني اديها لاهل الخير يعني اوزعها يعني.
نعم خلاص الفوائد.
فهل في درجه قرابه ما تاخدش من الفائده دي؟ وانا عموما حلغيت دفتر من البنك التجاري بعد ما عرفت من الشيخ انه يعني احسن اتحول على بنك اسلامي.
نعم جزاكم الله خيرا. نأخذ هذا الاتصال من بريطانيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل يا أخي بارك الله فيك.
حياكم الله وبياكم وجزاكم الله خيرا على هذه البرامج المفيدة.
أسأل الله خير.
صراحة الموضوع بتاعي شوية طالع من الإطار الفقه اللي هو عندنا مشكلة في سنترال موسك وشيخ مصري من الأزهر من واسمه محمد السلموني. والرجل هذا اعتدى عليه في المسجد وهو صار عطق بصير يعني.
طيب شيخنا يعني
وأسعدين حاول منه حتى
طيب يعني أخي بارك الله فيك يعني كما اتفقنا يعني إحنا عندنا فتاوى ثم نحن خاصون بالفتاوى المعاملات المعاصرة ثم إنه يعني شكوى حضرتك دي ولا وهذا ليس سؤالا يعني أصلحوا أمركم ويسر الله لنا لكم الخير بارك الله فيكم.
لا ونرجو أن لا يستخدم أي برنامج للتشهير بأي أحد ولو كان ما يقال صحيحا
يعني يصلحوا أمركم بينهم لكن لا يتكلمون
هذا لا يتناسب مع برنامج على الهواء مباشرة.
نعم
لا تسمعوا أبدا أن أذكر إساءة لأي أحد كائنا من كان في هذا البرنامج ولكن يمكن أن يكون هذا عن طريق الهاتف بعيد عن البرنامج. نعم البرنامج لا يجوز أن يستخدم برنامج للطعن في أشخاص وإن كان الطعن صحيحا.
نعم جزاكم الله خيرا. سؤال أخونا هاني هو الشيخ يعني هو فتح حساب أو دفتر في بنك تجاري ويقول في آخر كل عام بيتخلص من الفوائد ويعني لما سمع من فضلاتكم يعني أنه يحول ماله إلى بنك إسلامي أولى بيقول إن شاء الله أنا بحول هذا المال من بنك التجاري للبنك الإسلامي. لكن هو بيسأل الآن يعني هذا المال الذي يتخلص منه هل هناك درجة قرابة لا تستحق هذا المال؟
الأصل في درجات القرابة التي لا يجوز إلا من نفقات الأقارب المسيرين الأصول والفروع. الأصول هم أصل في وجودك أب والجد والجدة والفروع الابن والبنت وبنت الابن وابن ابن البنت وهكذا. هذا هو الأصل الذي يمنع أن يعطى من مال الزكاة وإنما يأخذ من نفقات الأقارب المسيرين. لكن هذا مال حرام يتخلص منه فأرجو هنا بالنسبة للتخلص منه أن يكون ما هنا الخروج نهائيا من هذا التعامل لأن التخلص منه مع الاستمرار فيه استباحة التعامل بالربا.
نعم
وهذا لا يجوز إطلاقا.
جزاكم الله خيرا شيخنا. نستقبل أخونا ياسر من الكويت. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت الشيخ حكم التورق التابع لبيت التمويل الكويتي.
حاضر يا أخي بارك الله فيك جزاكم الله خير. التورق حكم التورق التابع لبنك
التورق المجمع له قرار في هذا بعدم جواز التورق المصرفي يعني أجاز التورق الشخصي بمعنى أن الإنسان يشتري سلعة من البنك بالأجل وتسلم السلعة والبنك مهمته انتهت باع بالأجل وأخذ الضمانات الكافية. الشخص الذي اشترى كان ينوي أن هذه السلعة يبيعها نقدا ويأخذ ثمنها. البنك خرج الآن لا يعرف هذا ولا وليس هذا عملي. هذا التورق الشخصي أنا بينت في أكثر من بحث أن هذا غير جائز لكن المجمع أجازه ومدام المجمع أجازه فإن نقول بجوازه تبعا
للفتوى الجمعية
فتوى المجمع.
نعم
عدم الجواز أن أعلنت هذا في مؤتمر يعني أعلنت هذا وناقشت المسؤولين عن المجمع بأن هذه الفتوى يجب أن ينظر فيها وأن تعدل.
نعم.
هذا داخل المجمع إنما خارج المجمع من أخذ فتوى المجمع فعمله لا شيء فيه. إنما التورق المصرفي يعني هنا يذكر اسم بنك.
نعم.
التورق المصرفي هذا غير جائز
بقرار المجمع.
بقرار المجمع.
جزاكم الله خيرا. نستقبل أم إسراء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا
أختي. لو سمحت أنا عايز أسأل الشيخ أنا كنت مطلقة ومعايا بنت واشتغلت وعملت مبلغ وحطيته في البوسطة عشان يعني مستقبل بنتي وكده.
نعم.
فجيت اتجوزت راجل تاني بس على قد حاله، فالمبلغ ده طلع له ارباح، فالارباح دي يعني بصراحه انا محتاجاها، يعني مش عارفه يا ترى اخدها ولا اطلعها، ولو في بنك مثلا اسلامي اسمه ايه وودي فيه فلوسي، يعني عايز اعرف ايه هو البنك ده.
طيب حاضر يا اختي، بارك الله فيكي. يعني اولا ننصح اختنا المسراء ان هي تتصل على فضيل الشيخ في التليفون الخاص في الموعد المحدد، وهو ينصحها بالبنك اللي تضع فيه مالها ان شاء الله. لكن شيخنا سؤال اختنا عن مبلغ موضوع في دفتر بريد، يعني هي كانت مطلقة ومعها بنت، فارادت يعني ان تعمل بعض العمل وان توفر مبلغ لبنتها هذه، فوضعت هذا المبلغ في دفتر بريد، تقول يعني هذه الفوائد تريدها.
دفتر توفير البريد فوائده حرام مثل فوائد البنوك.
نعم.
وهذا يعني أمر واضح وفيه القرارات في هذا، ولذلك لا يجوز أن تأخذ فوائد من دفتر توفير البريد، وإنما إما أن تضع بدون فوائد أو أن تأخذ فوائد خلص منها وتخرج المال من دفتر توفير البريد فتضعه في بنك إسلامي.
نعم.
هذا بالنسبة لفوائد دفتر توفير البريد. نعم.
طب شيخنا يعني جاءنا سؤال عبر SMS، سائل بيسأل يقول باختصار شديد أنا من الشباب العائدين من ليبيا وقد خسرت هناك أموال طائلة يعلمها الله، وأنا أريد أن يشتري ماكينة طباعة على أساس أن أدفع النصف والنصف يقسط، لكن لم تشأ الظروف أن أجهز المبلغ المطلوب، فهل لي أن أقترض من صندوق الضمان الاجتماعي مع العلم أن الدولة قد وضعت بعض التسهيلات وخاصة للعائدين من ليبيا على أن يشتروا لي هذه الماكينة وأقوم أنا بدفع الأقساط بعد ذلك، يعني حتى يتوفر لي عمل؟
يعني هنا نقول هنا قرار مذكر بقرار المجمع، الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة.
نعم.
لكن في ضرورة يجوز، غير ضرورة لا يجوز.
يعني
كان السؤال السابق كان فيه جزء مما لم تسأل.
إيه يعني نعم
في البورصة.
ال
التعامل في البورصة أصلا غير جائز. لماذا؟ لأن بورصة النقود عندنا البيع بالهامش، بورصة السلع والمعادن إذا كان شخص يدخل فيها لابد أن يكون من أصحاب مئات الملايين عشان يستطيع يشتري ويبيع، لأن البورصة لا تتعامل في الأشياء المئة ألف مئة مليون كذا، هذه ليس فيها تعامل بورصة. الوصل الأوراق المالية، الأوراق المالية سندات وهي قروض ربوية أو أسهم، والأسهم المجمع قسمها إلى ثلاثة أنواع: شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، هذه أسهمها حلال.
نعم.
ولكن أين هي هذه الشركة؟ لا أدري. شركة نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا أو شركة نشاطها حرام، هذا حرام. فإذا الدخول في البورصة لا يكون إلا لمن سيشتري نقود مبالغ ضخمة ويريدها فعلا، وليس في بيع بالهامش،
ولا يكون إلا معرفة ضابط الشركات وأحوالها
أو السلع ويريد السلع فعلا، أو سيشتريها ويأخذها ثم يتاجر فيها. إنما ما يكون على الإنترنت ومكتوب إن فلان دخل في حسابي كذا ودفع كذا، كل هذا كلام لا يجوز التعامل فيه، لأن التعامل في البورصة فيه ما يسمى بإيصالات المخازن الأصلية، كل إيصال يمثل 25 طنا.
نعم.
والبيع بهذه الورقة ومضاعفاتها، هذه الكمية هي التي تتداول في البورصة للشركات الضخمة الكبيرة، لأن يعني في الشرق هنا لا يوجد إيصالات مخازن أصلية ولا بنك أخذ هذه الإيصالات الأصلية،
ولا بنك يستطيع أن يأخذ.
نعم. ولذلك لا يجوز بالنسبة لها التعامل بدون هذه الإيصالات الأصلية، لا يجوز البيع والشراء في البورصة إلا في أشياء التي سلع المعادن، وهي النقود إذا لم يكن هناك بيع بالهامش.
نعم. نعم. وإذا قضية ضيقة الشيخ وتحتاج إلى دقة كذلك في في العض ودقة في النظر.
ولذلك نقول هنا لا تدخل البورصة من بابها. هذه نصيحة.
بارك الله فيك شيخنا. يعني سائل بيسأل الشيخ: أنا طبيب مصري وأعمل بالمملكة العربية السعودية، واضطررت لشراء سيارة، ولضيق ذات اليد اشتريت سيارة جديدة من معرض بنظام الإيجار المنتهي بالتملك. يقول: بعد أداء ثلاثة أقساط سمعت من هيئة كبار علماء المملكة تحريم ذلك العقد، فماذا أفعل علما بأنني قد دفعت إلى الآن سبعة أقساط وهم لن يقبلوا إعادة السيارة، فماذا أصنع؟
مشكلة البيع المنتهي الإيجار المنتهي بالتمليك مشكلة هنا في العقد. المجمع بحث هذا العقد وبين شروطه، ومعظم العقود التي اطلعت عليها لا نجد فيها هذه الشروط. فإذا الإخوة في السعودية الذين بيّنوا عدم الجواز يعلمون أن العقد غير صحيح، ليس فيه الشروط التي ذكرها المجمع. لو أنه التزم بشروط المجمع لكان هذا جائزا. فإذا لا يعني يقول هنا يتخلص من السلعة، هي السلعة باسم البنك بس باسمه.
نعم صحيح.
نعم. فهذا مثل البيع مع الاحتفاظ بملكية المبيع الذي بينا عدم جوازه.
نعم. سأل بيسأل لي زميل يعمل في إحدى الشركات أو شركات التأمين على الحياة، وأراد مني أن أؤمن على حياتي، فهل هذا حلال أم حرام؟
ينصح زميلك بأن يخرج من هذا بسرعة لأنه يقع في حرام. والمجامع التي بيّنت عدم جواز التأمين على الممتلكات كان القرار صدر مبكرا بالنسبة للتأمين الحياة لأن التحريم واضح.
يعني بدل أن يسحبك هو إلى شركة التأمين يعني يسحبه أنت
يعني
إلى خارجي،
بدل من أن يدعوك إلى النار يدعوه أنت إلى الجنة.
بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. يعني أخي صالح عندنا سائل بيسأل: شخص يتملك مبلغ من المال وبلغ النصاب ومضى عليه الحول في شهر رجب الماضي، يقول ويعني هو يريد أن يقوم بإخراج الزكاة مخصصة على الشهور التي هي حتى بعد رجب حتى ينتفع الفقير، يأخذها في دفعات بدل من يأخذها دفعة واحدة.
يعني هنا الأصل في الزكاة أن تخرج في وقتها، لكن تقسيط الزكاة على شهور إذا كان يحقق مصلحة فلا مانع. يعني مثلا الهيئات الخيرية التي يأتيها مبالغ كبيرة من الزكاة وعندها أسر فقيرة، فيتعطى هذه الأسر راتبا شهريا من الزكاة.
نعم.
إذن هنا في تقسيط الزكاة وهذا جائز لأنه يحقق مصلحة
الفقير.
إنما بدون تحقيق مصلحة الفقير لا يجوز تأجيل الزكاة.
جزاكم الله خيرا شيخنا، يعني وقتنا قد نافت طبت وطابت أيامك. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة له والبلاغ عنه.
آمين يا رب.
أصلى الله في عمرك وفي عملك، وأصلح الله شأننا وشأنك. بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
أشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، ولا تنسوا إخوانكم الذين يعني يختبرون من دعواتكم. بارك الله فيكم وأصلح الله حالكم وجزاكم الله خيرا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم وهم للحق.